إلى الخيرات والأنعم إلى الحضن الأعظم.
فرأيت في هذه الليلة أن أبدأ بالعشر الأخير.
أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، لا نعرف الدين بالرجال وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. جاءت الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الثناء، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت سبحانك. في السماء عرشك، وفي الأرض سلطانك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي البحر عظمتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من استنصر بك نصرته، ومن أطاعك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن عصاك أدبته، ومن خالفك كبته. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فحديثنا الليلة ولقاؤنا هذا المبارك في تفسير سورة عظيمة، إنها سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بنداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول فيها ما قلنا في سورة المزمل، فنفس المعنى هناك. يا أيها المدثر، أي المتغطي بملابسه، قم فأنذر. في السورة الأولى أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبادات القاصرة والمتعدية، وأمره هناك بالعبادات الفاضلة، وأمره بالصبر على أذى قومه. ثم في هذه السورة جاء أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والصدع بالإنذار. ونبينا صلى الله عليه وسلم بينما كان يتحنث في غار حراء أتاه جبريل فقال له اقرأ، فما زال يغطه، ثم اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فأنزل عليه الله تبارك وتعالى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي سورة العلق. ولهذا سورة العلق نزلت بالنبوة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتر الوحي، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فنزلت سورة المدثر. ولهذا نقول سورة العلق نزلت بالنبوة، وسورة المدثر نزلت بالرسالة وتبليغ الدعوة. ولهذا قال قم فأنذر، قم بجد ونشاط، وأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود. وفي هذا بيان أيها الإخوة أن على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يعتني بهذا الأمر، وأن يكون قويا، أن يكون نشيطا، أن يبلغ دين الله تعالى برغبة وحرص على هداية الناس، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومه وعلى هداية الأمة جميعا. فقال وربك فكبر، أي عظمه، عظم الله عز وجل. وتعظيم الله يكون بالتوحيد. وربك فكبر، أجل ربك وعظم ربك وقدس ربك، وحد ربك، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله تبارك وتعالى. وأن يعظم العباد ربهم، أن تعظم الله وأن يكون مقصودك أن يعظم العباد ربهم. وثيابك فطهر، وهذا يحتمل إما أن يكون المراد بالثياب هنا الأعمال كلها، فيكون المقصود طهر أعمالك وخلصها من شوائب الشرك، وأن يكون نصحك وعبادتك وصلاتك ورغبتك ورهبتك واستكانتك ودعاؤك كل ذلك لله تبارك وتعالى، بعيدا عن الشر، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن البدع، بعيدا عن العجب، بعيدا عن الكبر، بعيدا عن الغفلة. فهذا معنى من المعاني، فيكون المعنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك، فالمقصود بالثياب الأعمال، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسات، فإن ذلك من تمام التطهير ومن تمام تطهير الأعمال خاصة في الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. ولذلك نجد أن الفقهاء يستدلون بهذا الدليل وثيابك فطهر في أول كتاب الطهارة، فيدخل في هذا المعنى أيضا، فتكون طاهرة الأعمال وطاهرة الثياب. ويحتمل أن المراد بالثياب الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها من جميع النجاسات وفي جميع الأحوال وليس خصوصا في الصلاة، فيدخل في ذلك الصلوات ويدخل في ذلك غيرها. إذن أن يكون الإنسان طاهرا، طاهر الأردان، طاهر الثياب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه ذلك شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة طهارة للداخل، طهارة للعمل، وهي أيضا طهارة للخارج وطهارة للبدن. والرجز فهجر، فيحتمل بالرجز هنا أن يكون المعنى أهجر الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله، فأمره بتركها والبراءة منها، ومما نسب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد أو غيره. ويحتمل أن يكون المراد بالرجز هنا أعمال الشر، فيقصد بذلك أعمال الشر كلها من أقوال ومن أعمال ومن نيات ومن ذنوب ومن آثام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، فيدخل في ذلك الشرك والبدع والمعاصي عموما. إذن المعنى أيها الإخوة هنا يشمل ذلك كله: وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، واطلب من الخلق أن يعظموا ربهم، يكون مقصودك أن يعظم الخلق ربهم. أيضا وثيابك فطهر، طهر ثيابك من النجاسات، طهر أعمالك من الشرك والبدع وغيرها. والرجز فهجر، أهجر الآثام والأصنام والذنوب عموما. ولا تمن تستكثر، أي لا تمن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية، فتستكثر بتلك المنة على الخلق وترى أنك أحسنت إليهم، ومهما بلغت أخي من الإحسان فلا تمن على أحد. وهذا هو ما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم: بل أحسن إلى الناس ولا تنتظر أيضا مكافأة منهم، أحسن ولا تنتظر مكافأة منهم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم إلى الله ما يطلبون على ذلك أجرا، كذلك الداعية إلى الله لا يكن همك في دعوتك أن يثني الناس عليك، أو أن يقولوا إن كلامك جميل، أو كانت خطبتك مؤثرة. فبعض الناس ينتظر هذا الثناء، الذي ينتظر هذا الثناء خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمن تستكثر، أي لا تحسن وتريد رد الجميل من الناس، لا تعمل وتريد ثناء الناس، وهذا يدخل العبد في باب الرياء الذي يحبط عمل العبد. وقل لمن لم يكن مخلصا لا يتعنى. إذن يدخل في ذلك ألا تعطي أحدا وترجو منه ردا أو مكافأة أو ردا بأكثر ما تفعل. ولربك فاصبر، لأن من قام بالدعوة وبلغ الدين فإنه سيحارب وسيؤذى وسيجد أعداء، فيحتسب الصبر عند الله عز وجل، ويقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فأما نبينا صلى الله عليه وسلم فامتثل الأمر كله، فصلاة أطهر وأعلم الخلق وأخشى الخلق وأكثر خوفا وعبادة وخشية ورغبة من الله تبارك وتعالى، ورغبة فيما عند الله، ورهبة مما لديه من العذاب. فعظم الله ودعا الخلق إلى الله، وهجر كل ما يعبد من دون الله، وجعل المنة والفضل كله لله، وصبر أكمل الصبر على ما لاقى من أذى قومه. ولهذا كان قد فاق أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فإذا جاء الأمر الآخر فلربك ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي إذا نفخ في الصور. والنفخ في الصور نفختان، ويقول بعض أهل العلم ثلاثا، من قال ثلاثا قال نفخة الفزع ونفخة الموت أو الصعق ونفخة البعث، ومن قال بأنهما اثنتان فهما نفخة الصعق يصعق كل الخلق فيهلكون، ثم نفخة البعث فينفخ إسرافيل في الصور فيخرج الناس من القبور ويجمع الله تعالى الخلق يوم البعث والنشور. فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده، فهو عسير على قوم، على من؟ على الكافرين غير يسير، لأنه أسوأ ما يكون على الكافرين وأشد نكالا وهلاكا ووبارا عليهم، فهم من ذلك أنه على المؤمنين غير يسير. لذلك قال الله عز وجل هنا فخص الكافرين، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا. فلم يذكر المؤمنين، فيسميه أهل العلم مفهوم المخالفة، مثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ففهم من هذا أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا اليوم يكون على الكافرين عسيرا، إذن سيكون على المؤمنين سهلا لينا، لأن الله قال على الكافرين غير يسير. هذه الآيات أيها الإخوة فيما يأتي معنا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذه الآيات جاءت ردا على شخص اسمه الوليد ابن المغيرة، وهذا الوليد كان من أعداء الله، وقد مرت معنا قصته في سورة سابقة، وأيضا نعود مرة ثانية ونذكر بهذا الرجل الذي كان من أشد الناس إيذاء لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني اتركني وهذا الذي خلقته وحيدا فريدا مملقا، لا مال لا أهل لا أبناء. فلم يزل كذلك، يربيه الله تعالى بنعمه ويعطيه ويغذيه. وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا وفيرا، ثم مع هذا وبنين شهودا، وبنين ذكور، ثم شهود يحضرون معه دائما في ندواتهم في مجالسهم، فيتمتع بالنظر إليهم، يقضي بهم حوائجه، يفتخر بجلوس مجموعة عن يمينه وأخرى عن يساره. هذا كله من الله فضل، لكن ما شكر. ومهدت له تمهيدا، مكنت له في الأرض وأعطيته من أسبابها حتى انقادت له متطلباته وحصل له مقصوده وانتهى إلى غاية أمله. ثم يطمع أن أزيد، يعني مع هذه النعم وهذا الإمداد من الله عز وجل يطمع أن أزيد وأن يناله شيء آخر من النعيم أيضا في الآخرة وهو الذي كفر وكذب؟ كلا، ليس الأمر كما زعم أو طمع، بل بخلاف مقصوده. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أكرمه الله وأعطاه وأمده بكل ما يتمنى، ذلل له السبل، ثم بعد هذا كفر، وهو مع هذا يؤمل أن يجد في الآخرة خيرا وهو لم يقدم خيرا. وهذا ليس ظنا حسنا بالله، لأن الظن الحسن بالله أن تعمل الصالحات وأن تظن ظنا حسنا بالله أن يقبل منك. ولذلك أيها الإخوة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون من الله عز وجل، حتى يوم القيامة يعتذرون عن الشفاعة، يخشون أن توبتهم لم تقع على الوجه المرضي لله فيخافون. أما هؤلاء المجرمون فيجمعون بين الأمر من مكر الله وبين ترك طاعة الله، فيتركون الطاعة ويؤملون جزاء حسنا. والمؤمن يحسن الظن بالله بعد أن يقوم بالصالحات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله عند حسن ظنه بك، فمن ظن بالله تعالى حسنا أعطاه الله حسنا، لكن بعد أن يعمل الصالحات. والظن الحسن أن تعمل الصالحات ثم ترجو ثوابا حسنا من الله، ولهذا قال: فليظن بي ما شاء. أما أن تجمع بين الإساءة في العمل ثم تقول: أنا أظن بالله ظنا حسنا، ليس كذلك، لأنك لو ظننت بالله ظنا حسنا لأحسنت العمل، لو ظننت بالله ظنا حسنا لأحسنت العمل. ولذلك هذا الرجل هو على عادة الجاهلية يظن أن الله سيعطيه في الآخرة، مع كفره وإنكاره للحق وصده عن سبيل الله، قال الله: كلا، ليس الأمر كما يقصد وكما يظن وكما يطمع ويزعم، إنه كان لآياتنا عنيدا. عرفناه منكرا لآياتنا، يصد عن الحق ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكفه أنه أعرض وتولى، بل جعل أيضا يصد الخلق عن الله، ويسعى في إبطال دعوة الحق، وفي تكذيب رسول الخلق، وفي تكذيب رسول الله تبارك وتعالى إلى الخلق. ثم قال: إنه فكر. الوليد ابن المغيرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع شيئا من كلامه، سمع شيئا من القرآن، فطلب منه المشركون أن يقول في هذا القول وفي هذا الكلام قولا، فاحتار ماذا يقول. روعة القرآن كتمت أنفاسه، أذهلت عقله، أخرست لسانه، أدهشته، فاحتار الرجل ماذا يقول. فوصف الله تعالى حاله وهو يتذبذب يحاول إيجاد مخرج لنفسه. إنه فكر في نفسه وقدر ما فكر به، يقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر. قتل أي لعن. كيف قدر؟ يعني كيف فكر هذا التفكير، كيف قدر في نفسه؟ ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله وهو ولا أمثاله، ثم نظر فيما يقول، ثم عبس وبسر. عبس كلح بوجهه، وكذلك بسر يعني غير ملامح وجهه، كلح وتغيرت ملامح وجهه. وظاهر هذه الأمور التي ظهرت على وجهه النفرة من الحق، يريد أن يقول في الحق قولا يحاول به أن يبطل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر، ثم عبس وبسر، فتظاهر منه الغضب على وجهه، ثم أدبر، ثم أدبر واستكبر. أدبر تولى، استكبر تعالى، فبدأ يأتي بأمر وسعى إلى فكر وإلى عمل وإلى قول لا يليق بإنسان أخذ هذه الفترة كلها وهو يفكر وينظر يتدبر يحاول يجد مخرجا لنفسه، لكن دفعه إلى ذلك الحقد والكفر الموجود في قلبه، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ووالله إنه يعلم علم اليقين أنه ليس بقول البشر ولكنه قول خالق البشر. ما هذا كلام الله؟ بل كلام بشر، وليس أيضا كلام بشر من البشر الأخيار، بل كلام الأشجار الأشرار منهم والفجار من كل كاذب وسحار. فتبا له ما أبعده عن الصواب وما أضله عن الحق وعن أن يقول قولا ينجو به، لكن دار الأمر في ذهنه وتخيل بتخيلاته الباطلة فقال هذا القول الباطل وتكبر وتجبر وظن أنه بهذا سيعادي رسول الله وسيصل إلى منزلة يؤذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الخطاب من الله عز وجل بعد هذا القول من هذا الكافر. قال الله عز وجل: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. لا تبقي من الشدة ومن قوة التعذيب، لا تبقي شيئا إلا دمرته، ولكن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته، فتصل إلى سويداء قلبه. الملابس من نار، والطعام من نار، والشراب من نار، والنار تدخل إلى الجوف فتحرق ما داخل الجسم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الملابس من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هذا هو حالهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذن هذا هو حالهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن نلمس أيها الإخوة هنا شدة العذاب، شدة النكال بهؤلاء القوم الذين كذبوا. هذه النار أيضا لا تبقي ولا تذر، لا تدع جزءا ولا تذر ناحية إلا وصلت إليه. لواحة للبشر تلوحهم، تصليهم في عذابها، تقلقلهم بشدتها، تقلبهم على جمرها، تقذفهم في قعرها. عليها 19 من الملائكة خزنة النار غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وذلك لشدتهم وقوتهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأن الكفار بدأوا يبحثون. كم عدد هؤلاء الملائكة؟ 19. قال قائلهم: أكفوني في مجموعة أو في 7 واتركوا لي الباقي، أو قال أكفوني في 7 أو قال في 10 ودعوا لي الباقي. وبدأوا يستهزئون ويسخرون من العدد. وما هذا العدد إلا ابتلاء واختبار من الله لعباده. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة لا أحد يعلم عددهم إلا الله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. في كل يوم يطوف به 70,000 ملك. إذن كم عدد هؤلاء الملائكة؟ لا يعلمه إلا الله. وإنما جعل الله هذا فتنة للذين كفروا، ويحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة، ولزيادة نكالهم فيها والعذاب، ولهذا سمى ذلك فتنة، يوم هم على النار يفتنون. ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب. ويدل على هذا ما ذكره الله تعالى بعدها، قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمنون كلما جاءت آية آمنوا بها فازدادوا إيمانا، والكفار يكفرون بها ويكذبون فيزدادون كفرا وفتنة وضلالا. إذن إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب